الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مؤتحان الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن ابن فضال قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظن أن الإمام قد ركع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم عاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب عليه السلام: تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة. قلنا فيما سبق: يجب على المأموم في صلاة الجماعة أن يتابع إمام الجماعة في الأفعال كالركوع والسجود، فلا يركع المأموم قبل الإمام ولا يسجد قبله، فوظيفة المأموم أن ينتظر إمام الجماعة، متى ركع يركع بعده، ومتى سجد يسجد بعده. ورب سائل يقول: ما حكم من ركع أو سجد قبل إمام الجماعة؟ الجواب: هنا حالتان، ولكل حالة حكم خاص بها. الحالة الأولى أن يركع المأموم أو أن يسجد قبل إمام الجماعة عمدا، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع أو السجود ثم يسجد مع الإمام ثانية لأجل المتابعة، فوظيفته أن ينفرد في صلاته ويكتفي بما جاء من الركوع والسجود، وأن يكمل صلاته منفردا وتكون صلاته صحيحة. إذا لم يأتي قبل الانفراد بما ينافي صلاة المنفرد كالركوع الزائد لأجل المتابعة، وإذا كان قد صدر منه ذلك بطلت صلاته وتجب عليه الإعادة. والحالة الثانية أن يركع المأموم أو يسجد قبل إمام الجماعة سهوا لا عمدا، فوظيفته أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ثم يتابع الإمام بأن يرفع رأسه من الركوع ويقف مع إمام الجماعة، وإذا ركع يركع معه. وكذلك الحكم بالنسبة إلى السجود، ولا يضر بصلاته هذا الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة. سؤال: هل يجب على المأموم إذا أتى بالركوع أو السجود الثاني لأجل المتابعة أن يأتي بالذكر الواجب؟ الجواب لا يجب عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام.
السماء أراك مغتربا، ودمعك المدفون في جفنيك قد سكبا. أنت الذي ألبستنا كرامة وإباء، فكنت يا إسلامنا أما لنا وأبا. فما عساتك الذي عليك قد كتبا، من أمة مصطفى حزنا دعا. يا أمتي إني أنا من ضيعا، تسعين في اللذات إلا من وعى أن ليس للإنسان إلا ما سعى. فلتشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام، بل تشهد الأيام يا أمة الإسلام، أين النداء رد الصدى. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام يا عزة الأمم، يا مصدر الأحكام يا جوهر القيام.
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام،
لبيك يا إسلام، لبيك يا إسلام،
صوت العلا فيك تلا. لبيك يا إسلام.
لبيك يا شرع الهدى والقلب منكسر، لبيك قلناها فهل ستصدق النذر. أهل صبرنا مثل آل البيت مذ صبروا، بنصرة الإسلام إذ بعمرهم نصروا. عذرا أيا إسلامنا لو يقبل العذر، عما جرى من أمة أودى بها الذكر. عذرا على اللبيك واللبيك تعتذر، وما جنى المذبوح إن إليه يعتذر.
يا
في رده الإسلام أمسى يشتكي، يا أمتي عودي إلى إسلامك. فالله بالقرآن قد باها بك،
الإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام بالعز والإكرام عودي إلى الإسلام فخرا قفي والتهتفي لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام يا عزة المؤمنين يا مصدر الأحكام يا جوهر القيم
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام
لبيك يا إسلام لبيك يا إسلام
صوت العلا فيك اعتلى لبيك يا إسلام
آيات لها أسماء آيات لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأشرف السلام على محمد المصطفى الصادق الأمين وعلى آله الطاهرين. إخواتنا الأعزاء الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية التزيين في سورة آل عمران، وهي قوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم. كما أن الزينة على ثلاثة أقسام: معنوية كمالية، وبدنية جسمانية، وخارجية مادية. كذلك التزيين جاء على صور ثلاث: نسبه الله تعالى تارة إلى نفسه حيث قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ونسبه سبحانه تارة إلى الشيطان فقال جل وعلا: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وتارة لم يسمي فاعل التزيين كما في آية التزيين التي نحن بصددها، قوله جل وعز: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، إلى آخر الآية الشريفة. والسبب في عدم نسبة التزيين إلى الفاعل هو أن الله عز وجل خلق الدنيا وما عليها وسيلة إلى نيل الكمال والوصول إلى غاية حميدة وهي الدار الآخرة. فالدنيا متاع ودار مقام مؤقت، فكلما كان الزاد أحسن وأبقى كان العيش في الآخرة أهنأ وأمتع. إذن ما الحكمة من خلق الله الدنيا يا ترى؟ إلى فهم ذلك لا بأس أن نقف وقفة قصيرة.
يا رب قيد العطاء، رب قد عمو والتاني، يا رب قيد العطاء ومددت القلب مني بالثبات والولاء، ومددت القلب مني بالثبات والولاء، رب قد عمو والتاني، يا رب قد عمو.
إخوتنا الأكارم، خلق الله تعالى الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان، وتكون الدنيا له وسيلة يتزود منها ما يدخله في رضوان الله عز وجل. وقد قال تعالى في محكم تنزيله المجيد: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها سعيدا جرزا. وإلى هذا المعنى يشير كل ما ورد من الآيات التي تنسب الزينة إلى الله جلت قدرته. أما إذا جعل الإنسان الدنيا وزينتها محط نظره واعتبرها أمرا مستقلا وجعل الدنيا أقصى همه ومنتهى أمله وغاية عمره من دون أن تكون وسيلة وذريعة لطلب مرضاة الله تعالى، كانت هذه الدنيا وبالا عليه، لا سيما وقد أحبها وتعلق بها واستغنى بها عن غيرها. إن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وزينتها وأذن للإنسان أن يتمتع بها ليتم نظام الحياة، ولم يزينها الله تعالى لتكون ملهية للإنسان عن غاية وجوده فيعرض عن ذكر الله عز وجل وعبادته والأوبة إليه والتعرف عليه. وقد قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يدعونا أيها الإخوة الأعزاء إلى فهم معنى الدنيا وما ينفع منها وما يضر، لنبسط الحديث في ذلك بعد هذه الاستراحة القصيرة.
ومتى سألق قلب مني بالثبات والغلا، ومتى سألق قلب مني بالثبات والولاء، بالثبات والولاء.
هذه الدنيا حوت كل أصناف الغوايا،
فاحتضن قلبي حصينا في مقامات الهداية.
أخوتنا الأحبة، جاء عن الإمام زين العابدين عليه السلام قوله: الدنيا دنيا آن، دنيا بلاغ ودنيا ملعونة. نعم، وقد نسمع من يذم الدنيا وهي خلق من مخلوقات الله تعالى أرادها بارئها خيرا بعباده. واستقصاء الروايات يدعونا إلى أن نتبين أن المذموم في الدنيا ليس ذاتها، بل التعلق بها والاستغناء بها عن الآخرة والشغف بها والانصراف بالكل إليها. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان هذا الأمر أنه قال: لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن، فعليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر، إنه إذا قال العبد لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله أعصانا للرب. وسمع أمير المؤمنين علي عليه السلام رجلا يذم الدنيا فقال له: أيها الذام للدنيا، المغتر بغرورها، المخدوع بأباطيلها، أتغتر بالدنيا ثم تذمها؟ أنت المتجرم عليها أم هي المتجرمة عليك؟ إلى أن قال عليه السلام: إن الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار عافية لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، ودار موعظة لمن اتعظ بها، مسجد أحباء الله، ومصلى ملائكة الله، ومهبط وحي الله، ومتجر أولياء الله، اكتسبوا فيها الرحمة وربحوا فيها الجنة. حتى قال سلام الله عليه: فذمها رجال غداة الندامة، وحمدها آخرون يوم القيامة. ذكرتهم الدنيا فتذكروا، وحدثتهم فصدقوا، ووعظتهم فاتعظوا. أجل أيها الإخوة الأعزاء، نجد الدنيا بزينتها ونعمها ترغب النفوس فيها، ولكن هنالك من ينغمر فيها فينسى ربه وآخرته، بل وينسى إنسانيته، فيعيش فيها يحركه الطمع والجشع وحب التملك والإمارة، فلا يرعى حقا لأحد، ولا يتأثم في ظلمه لأحد، لأنه انشد إلى شهواته فباتت نفسه تنازعه إلى كل ما تشتهي وتميل وترغب فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
يا ربي هذا النبي التهامي كريم الأصل وأبو الكرام،
يا ربي هذا النبي التهامي كريم الأصل وأبو الكرام،
يا ربي هذا النبي التهامي كريم الأصل وأبو الكرام، بلغ حبي وأزكى سلامي
كلما الرغد والرادى والطير برا.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول، وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟ يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة. أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الأسبوعي الجديد. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية. أتينا لحضراتكم بإذن الله تعالى مع موضوع طبي آخر. موضوعنا لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة: البوتوكس، ما بين الفائدة والمخاطر. وضيفتنا هي الدكتورة وجدان دقة، المختصة في العناية بالبشرة والتجميل من العاصمة الإيرانية طهران، عبر الهاتف إن شاء الله سنستضيفها. طيب، نأخذ فكرة حول الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. يعد البوتوكس من أبرز الاكتشافات الطبية والتجميلية التي أحدثت نقلة نوعية في مجال العناية بالمظهر وعلاج بعض الاضطرابات العضلية والعصبية، فيما يستخدم بجرعات دقيقة جدا لإرخاء عضلات الوجه وتقليل التجاعيد والتشنجات. ومع تزايد الاهتمام بالمظهر الخارجي والسعي إلى الحفاظ على الشباب لأطول فترة ممكنة، حيث أصبح البوتوكس خيارا شائعا لدى النساء والرجال على حد سواء نظرا لفعاليته السريعة ونتائجه الملحوظة دون الحاجة إلى الجراحة. غير أن استعمال هذه المادة لا يخلو من الجدل، إذ تتراوح الآراء حولها بين من يراها وسيلة طبية آمنة ومؤثرة إذا استخدمت تحت إشراف طبيب مختص، وبينما يحذر من آثارها الجانبية المحتملة وسوء استخدامها لأغراض تجميلية مفرطة. فبينما تعد فوائدها واضحة في تقليل التجاعيد وعلاج بعض الحالات مثل الصداع النصفي أو فرط التعرق، إلا أن المخاطر قد تظهر عند تجاوز الجرعة المناسبة أو عند إجرائها بيد غير مؤهلة، مما قد يؤدي إلى شلل مؤقت في العضلات أو تشوهات في ملامح الوجه. من هنا تبرز أهمية الوعي والتوازن في التعامل مع البوتوكس، باعتباره أداة طبية يمكن أن تكون نعمة إذا استخدمت بحكمة، وقد تتحول إلى خطر إذا أسيء استخدامها. وتبقى المسؤولية مشتركة بين الطبيب والمريض لضمان تحقيق الفوائد المرجوة وتجنب المضاعفات عبر الفهم الدقيق للتقنيات والحدود العلمية الآمنة لهذا الإجراء التجميلي واسع الانتشار.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم وأنتم برفقة برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. موضوعنا هو البوتوكس، ما بين الفائدة والمخاطر. نستضيف عبر الهاتف ضيفتنا لهذا اللقاء الدكتورة وجدان دقة، المختصة في العناية بالبشرة والتجميل من العاصمة الإيرانية طهران عبر الهاتف. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام، كل أمل أن تكونوا بأتم الصحة وعافية إن شاء الله.
شكرا لهذه الأمنية الجميلة، وإن شاء الله لك أيضا ولجميع المستمعين الكرام نتمنى العافية الدائمة بإذن الله تعالى. دكتورة وجدان، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الوقاية من شيخوخة البشرة المبكرة، ومن ضمن العلاجات التي ذكرتيها كان البوتوكس. اليوم نريد أن نسلط الضوء أكثر بما يسمح لنا وقت البرنامج بتسليط الضوء على البوتوكس وكيف يعمل على تأخير علامات الشيخوخة المبكرة في البشرة، وأيضا مع باقي من الأسئلة. تفضلي.
إن شاء الله. طبعا تعرفين انه البوتوكس هو الاسم التجاري للمادة المعروفة بالتوكسين موتيلينيوم، اللي هي مستخلصة من بكتيريا اسمها كلوستيديوم بلوتونيوم، اللي هي تسبب التسمم الغذائي. اللي هو المادة اللي تفرزها الاعصاب حتى العضلات تتقلص، اللي هي الاستيلكولين. مادة البوتوكس تمنع إفرازات العصب للعضلة، فتمنع تقلص أو انقباضات العضلة. طبعا أنه تعرفين أنه سم يدخل للجسم، واحتمال أنه يصير تسمم غذائي حتى يسبب إلى الممات. لكن البوتوكس من ألف تقريبا بداية القرن 21، من 2000 هي FDA approved، يعني مؤيدة من مؤسسة الصحة والسلامة والتغذية الأمريكية. هي مواد خاصة طبعا مستخلصة، ويعني مقسمة إلى يونيتات، وحدات إلى دوز خاص بها علم. طبعا اللي يحمي هذا العلم هو الطبيب. دا أكد على هاي المسائل، لأنه نشوف أنه بالصالونات بالجيم مع الأسف البيوتي اللي قاعد يعني حقنون بدون أي ألم وبها عوارض طبعا. لأنه قاعد أأكد أنه هي سم. طبعا المواد اللي لازم نستخدمها في العيادة أو المركز لازم تكون مؤيدة من وزارة الصحة بذاك البلد، أو FDA approved. طبعا البوتوكس كما ذكرنا انه بيها هم علاجات تجميليه هم علاجات طبيه. الاول شيء اللي يستخدموها هو طب العيون. تصورين انه للحول لمشاكل العيون او مشاكل عدم تطابق النظر كانت تستخدم، ثم بعدين بدوا انه يشوفون انه بيها تجميل الجبهه دائما على العين وبين الحواجب. بعدين خب شافوا انه بها علاجات اخرى، يعني هسه في طب المجاري الادراريه مثلا في المنطقه التناسليه، او مثلا المثانه لتقلص العضلات ساق الرجلين، او حتى بالقلب قاعد تستخدم، او للتضعيف يعني في المعده لانبساط المعده، او مثلا لافراط التعرق، للصداع النصفي الشقيق، الى يعني علاجات مختلفه. فطبعا كل تخصص إلى مجال خاص عملي، ويقدر يستخدمه مع العلم أنه يكون FDA approved. أكد على هاي النقطة، لأنه أكو هناك مثلا يخلون أفراد بالقنوات الاجتماعية، يخلون مثلا تخفيضات، يخلون أفراد، مع الأسف أنه على السعر نروح نسوي شغلات وبعدين نشوف العوارض تكون كثيرة. اللي مؤيد من الـ FDA approved هو الألرغان الأمريكي، زؤومين الأمريكي، الديسبورت الإنجليزي، النورونوكس الكوري، وعندنا هنا في إيران المسبورت والديستون المؤيد من وزارة الصحة.
نعم.
نعم، شكرا جزيلا. إذن يجب على المواد أن تكون مؤيدة من وزارة الصحة كما تفضلتي، والتأكيد على أن يتم استخدام البوتوكس عند الطبيب المختص وليس في صالونات في صالات التجميل.
نعم. نعم.
شكرا لك. ابقي معنا دكتورة، نستفيد من معلوماتك، ولدينا بالتأكيد أسئلة كثيرة. أما الآن نتوقف عند هذه المحطة، محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى الجديد في الطب. أفاد دراسة طبية أمريكية حديثة أن حقن البوتوكس توكسين البوتولينيوم التي تستخدم لإزالة التجاعيد يمكن أن تحد من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني عقب إجراء جراحات القلب. وقد قام باحثون بكلية الطب جامعة روتشستر بإجراء تلك الدراسة التي نشرت في دورية هارت ريثيم العلمية، وأجريت تجربتان على 190 مريضا خضعوا لجراحة تحويل مجرى الشريان التاجي، وتم حقنهم بتوكسين البوتولينيوم في منطقة الدهون النخابية التي تغطي أنسجة القلب بالقرب من كل الوريد الرئوي. وعلى مدى 3 سنوات من المتابعة وجد الباحثون أن المرضى الذين حصلوا على حقن توكسين البوتولينيوم أثناء الجراحة كانوا أقل عرضة للإصابة بالرجفان الأذيني، وصاحب ذلك انخفاض الحاجة إلى دخول المستشفى مقارنة بمن لم يحصلوا على هذه الحقن. وخفضت حقن توكسين البوتولينيوم خطر رجفان الأذيني بنسبة 64%، كما تم تخفيف أعباء متابعة المرض في المستشفى من 5 إلى 9 أضعاف، بالإضافة لتقليل أعداد المرضى الذين احتاجوا لدخول المستشفى وتلقي العلاجات مقارنة بمن لم يتلقوا هذه الحقن.
نعم، نحييكم من جديد، كما نشكر ضيفتنا الدكتورة وجدان دقة لحضورها معنا عبر الهاتف، وشكري للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات ضمن الفقرات المنوعة في البرنامج. دكتورة وجدان، لدينا مشاركة صوتية، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم، تحياتي لكم ورحمة ولضيفتكم الكريمة. سؤالي من الدكتورة، هل عملية حقن البوتوكس تجري في عمر معين وشرائح خاصة؟ وهل تنصحون للقيام بذلك لمن هم أعمارهم أقل من 25 عام؟ وما أبرز الآثار الجانبية أو المخاطر المحتملة لحقن البوتوكس؟ وكيف يمكن تقليل احتمال حدوثها؟ شكرا لكم، وشكرا للدكتورة أريج رحمن من طهران.
شكرا. نعم. للمستمعة أريج رحمن. نعم
نعم، طبعا الشيء المؤيد من وزارة من الـ FDA approved الأمريكية أنه العمر إلى الحالات التجميلية من 18 إلى 65-70 سنة. يعني أقل من 25 كما ذكرت. نعم. الأخوة أريج، أنه نقدر نستخدمه. أما إذا كان هناك علاجات طبية، قد ذكرت مثلا أخصائي العيون، أخصائي الفك، أخصائي القلب، أخصائي المثانة، قد أنه يستخدم في عمر أقل، يعني في الطفولة أيضا يستخدم. فما بأي شيء إذا كان مؤيد. أما هل هناك آثار جانبية؟ طبعا كما ذكرت أنه هو سم، فعندنا أهم أماكن خاصة إذا كانت هناك تجميلية، أماكن خاصة، عضلات خاصة لازم نتعرف عليها من الأناتومي، التشريح البشري. ثم هناك دوز خاص، يعني يونت خاص اللي إحنا نحقنه. ثم قلنا أنه البراند الخاص اللي لازم نستخدمه. وطبعا الطبيب اللي يحقنه لازم يعرف المنطقة الخاصة، اليونت، البراند. وثم إذا كانت هناك أعراض لازم يعرف شلون يتصرف بيها. أول شيء إنه لازم نعرف الأشخاص اللي ما لازم نضربهم، ما لازم نحقنهم. الشخص اللي عنده حساسية من حقن بوتوكس سابق، أو إنه عنده التهاب في منطقة الحقن، أو التهاب بكتيري أو حساسية أو احمرار أو حكة، أو هناك أمراض غير معالجة مثل السكر، مثل الضغط، مثل لا سمح الله مثل اختلالات في تخثر الدم أو النزيف، أو هناك مثل أدوية خاصة اللي يستخدموها اللي هي مرققة للدم مثل الأسبرين، مثل أوميغا 3 أو مثل أو الفيتامين إي. فذني لازم نأخذها من السابقة المرضية للشخص اللي إحنا نريد نحقنه. ثم العوارض، إنه لأنه دا أكد على سؤال أخت أريج،
نعم،
إنه خب إذا كان المكان غير صحيح، أو إنه يكون دوز أكثر من اللازم، أو يكون المادة غير مؤيدة. يعني شوف إحنا عندنا مثلاً النورونوكس بين 50-100-200 الدوز اليونت اللي هو موجود بالمادة، أو مثلاً ديسبورت هو 300 و500. فمع الأسف مع الأسف إنه مواد رخيصة موجودة أكثرها الصينية، مثلاً يكتب عليه إنه هو 50 يونت،
نعم،
أو 100 يونت، بعدين تشوفين إنه لا هي لا هي 5 ولا 500. يعني ما نقدر، لأنه ما مؤيدة من وزارة الصحة لذات البلد، فتدخل العفو قشر. فأحنا ما ندري إنه هاي المادة إذا أنا أريد أحقن في منطقة خاصة 10 يونت، هل هذا المادة اللي أنا قاعد أسحبها هي 10 أو هي 100 أو هي 1، راح تأثر أو راح يصير أوفردوز؟ عرفتي؟ فطبعا إذا كان الشخص غير شلون خاص متخصص طبيتي عرفه، او كانت الماده غير مؤيده، او ما يعرف وين يحقن، فطبعا راح يصير بترهل بالجفون، ترهل بالعيون، او عدم النظر، او مثلا عدم تطابق او تدميع بالعيون، او يصير مثلا بالابتسامه او بالكلام من نتكلم راح يصير انحراف بالفم، حتى انه اذا يصير اوفر دوز راح يكون طبعا يصير صعوبة بالبلع، بالتنفس، حساسية مفرطة. فطبعا هذه لازم نستشير الطبيب الأخصائي. أنا ما أنكر أنه أي مادة طبية بها عارضة، 1 بالمليون، 1 بالمئة. مثلا هسه تأخذين الأسنفين فونستانت، زين، قد أنه مثلا خلال مرتين ثلاثة من تستخدمين يصير مثلا جرح بالمعدة، صح لو لا؟
صحيح، نعم.
إذا تأخذين فيتامين مثلا فيتامين سي، قد يصير انه هناك تحسس، صح لا لا؟ فالبوتوكس ايضا كذلك، احنا يعني نقول انه 2% اكو هناك عارضة، واحنا لازم نعرف انه شلون هذه العارضة شلون نعالجها. لكن ما نروح على منطقة او مكان اللي هو ندري انه مو 2%، قد يكون 50% هناك عارضة، صح؟
نعم. شكرا لهذه الايضاحات. بهذا الصدد دكتورة، لدينا مشاركة من الأخت زهراء من طهران تشاركنا، تقول: مع سلامي وتحياتي لضيفتكم، استمعت للبرنامج منذ البداية وشكرا لاختياركم الموضوع. سؤالي من ضيفتكم بخصوص مشكلة حصلت لي عند استخدام البوتوكس، كنت أعاني من ترهل الجفون والحواجب، واستخدمت البوتوكس لتصعيد الحواجب بظني أنها تحسن الحالة، ولكن مع الأسف الشديد تفاقمت الحالة. سؤالي إليكم: هل كان خلل في كيفية استخدام البوتوكس، أم في مثل حالتي من الأفضل عدم استخدام البوتوكس؟ وشكرا لضيفتكم الدكتورة وجدان دقة.
شكرا أخت زهراء. طبعا هناك مرض يسمى الميوستيني جراف، او مثلا باركنسون، هي مرض خاص بالعضله. يعني احنا نريد نشل العضله، صح؟ لكن هو اكو هناك شلل سابق بالعضله، فهذا الشخص لازم اول يراجع اخصائي الاعصاب، باطن الأعصاب، مو قصدي إن الأعصاب النفسية، باطن الأعصاب، حتى نأخذ تخطيط على الأعصاب، إنه هل هناك ضعف بالأعصاب من أول أو هو مرض خاص يعني بي لازم يعالج.
نعم.
تصوري إنه هي بيها ضعف بالتقلص العضلات من سابق، إحنا هسه راح نضيف لها البوتوكس، فطبعا راح يصير ترهل زائد. عرفتي مثل مرض المياه السنجر.
نعم.
لكن هناك إحنا بعض بعض المرضى أيضا اللي رفع الجفون ورفع الحواجب نستخدم له البوتوكس، لكن طبعا واسطة الطبيب الأخصائي، وطبعا المكانات الخاصة لرفع الحواجب.
نعم.
قد إنه يكون مكان غير صحيح والدوز غير صحيح أيضا.
شكرا لهذه التوصية وللإجابة. ننتقل إلى متابعة توصية أخرى.
عزيزي المستمع، يظهر مفعول حقن البوتوكس عادة خلال يوم إلى 3 أيام بعد الحقن، لكن يمكن ألا تظهر النتيجة النهائية إلا بعد مرور أسبوع أو أكثر، فبعض الأشخاص لا يلاحظون نتائج ملحوظة أو يتعافون من الأعراض وتبعا لنوع المشكلة التي تخضع للعلاج. وللحفاظ على النتائج ستحتاج غالبا إلى حقن المنطقة بانتظام على فترات يفصلها 3 شهور على الأقل.
نعم، بالعودة إليكم جميعا مستمعينا الكرام وإلى ضيفتنا دكتورة وجدان. أيضا لدينا مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة.
السلام عليكم. عندي سؤال إذا أمكن. زوجتي تعاني من تجاعيد كثيرة في وجهها، وهي ترغب بحقن البوتوكس لإزالتها، وسؤالي فيما يخص بالتجاعيد العميقة، هل يمكن إزالتها بالكامل؟ أم هذه المادة تقلل فقط من آثار التجاعيد على وجهه؟ وهل تختلف يعني نتائج البوتوكس من شخص لآخر بحسب العمر ونوع البشرة وحالة العضلات الوجهية أم لا؟ وشكرا لكم. محمد خليل من طهران.
شكرا للأخ محمد خليل من طهران. نعم دكتورة وجدان.
نعم، شكرا للأخ محمد خليل. أول شيء أريد أضيف على الجديد في الطب اللي ذكرته، إنه الآثار يعني أثر العلاج بالبوتوكس،
نعم،
الحد النهائي هو 2 أسابيع مو أسبوع.
نعم.
وبعدين يبدي الأثر من 3 إلى 5 أيام بعدها. أريد أكد على هذا الشيء، لأنه إذا مثلا يجي المريض يقول مثلا الحواجب غير متقارنة، بعد أسبوع ما نقدر نحقنه، لأنه حسب اللايف ستايل، نمط الحياة، حسب المكان اللي يعيش فيه، حسب نومه، حسب الموبايل اللي مثل أي صفحة قاعد يستخدمه، أو مثلا مضغ الأكل، أو الطرف مثلا يسوق صفحة اليسرى أكثر تكون معرضة للشمس للحرارة، فرح يبدي الأثر بوتوكس أسرع لعدم تقارن موجود. فأريد أكد أنه إذا نريد نسوي له ريتاتش أو أنه تقارن لحقن البوتوكس، والأسبوعين 3 يلا نقدر نبدي بهاي العلاج. ولما لازم أنه 24 ساعة يخابرنا المريض أنه يقول بعدنا ما بادي العلاج، لا، 3 إلى 5 أيام بعد. أما الأخ محمد خليل، أنا ذكرت بالحلقة السابقة أنه إحنا عندنا للبشرة أدنى العضلة، الدهون اللي تحت العضلة والعظام، ثم البشرة، والبشرة بها عدة طبقات، الإبيدرم، الدرم، الهايبوديرم، صح؟ أدنى أنواع أيضا للتجاعيد، التجاعيد الميميك أو التعبيرية، إنه من مثلا التعبيرية الدايناميك، من نقلص العضلة مثل مثلا الخزرة اللي بين الحواجب، أو نرفع الحواجب تصير خطوط بالجبهة، أو مثلا من الابتسامة، أو مثلا الباني لاين، هاي الأرنبية اللي موجودة على الأنف، أو الغامي سمايل، الابتسامة اللثوية، أو مثلا خطوط الابتسامة أو خطوط الحزن اللي هي دار مدار الفم، أو السموكر لاينز اللي هو دار مدار الشفاء العمودية، الخطوط العمودية. أو مثلاً الخطوط اللي موجودة بالرقبة أيضاً. هذه دا أقول المناطق التجميلية اللي إحنا نستخدمها. فهناك الدايناميك، هناك الاستاتيك، يعني العضلات المتحركة والتجاعيد الثابتة. يعني تشوفين واحد ما مدى يتكلم أو ماكو أي تعابير على وجهه، لا تشوفين خط بين الحاجبين. نعم. نسمي واحد 11-111 أو 1111، يعني شوفين خطين متوازيين أو ثلاثة أو أربعة. نعم. موجودة. نعم. هذه تسمى بالتجاعيد الاستاتيك الثابتة، يعني مدى الحركة أي عضلة. كما ذكرت أنه البوتوكس هو لشل العضلة، صح؟
صحيح.
لكن نعم. هذه من تكون موجودة، يعني أنت من يتقلص مثلا، من يخنزر، هذه التجاعيد الموجودة بين الحاجبين راح تكون أعمق، صح؟ لكن إذا ماكو أي حركة بالبشرة هي موجودة الخطوط، لكن من تتقلص العضلة راح تكون أعمق. فهنا عندنا شكلين من التجاعيد.
نعم.
الميميك رينكلز، الدايناميك والاستاتيك، الثابتة والمتحركة. الثابتة هي غير العضلة، هناك أيضا انكسار بالجلد أيضا. فطبعا هنا سؤال محمد خليل، الأخ محمد خليل، إنه احنا التجاعيد الثابتة غير يعني لازم اول شيء نحقنها البوتوكس، لكن التجاعيد الموجودة الثابتة بالبشرة بالجلد لازم بعد ما يأثر عليها البوتوكس ورا اسبوعين ثلاثة نجي نخليها نبليها مثل حفرة، مثل مثلا الفيلر اللي انحقنا بخط الابتسامة او خط الحزن. هذه لازم نمليها بالفيلر، الفيلر الجلد. أو مثلا حقن الدهون، يعني قصدي أنه مثل الحفرة اللي لازم نمليها، هذا بعد البوتوكس ما يأثر عليها. أو مثلا تشوفين الرجال مثلا عند الابتسامة يكون مثلا خطوط جدا جدا عميقة بين مدار العين اللي بحيث يعني توصل إلى الفم، لكن مثلا من ما يبتسمون راح تكون أيضا هناك موجودة لكن قليلة. القليلة نقدر نعالجها بالبوتوكس، لكن العميقة اللي موجودة مع أنه ماكو أي حركة بالبشرة هذه لازم نمليها بالخيوط أو بالمزوجل أو بالفيلر.
شكرا جزيلا سيدتي، لو سمحتي ابقي معنا حتى النهاية. بعد التوقف عند هذا الفاصل نعود ونواصل. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء البوتوكس، ما بين الفائدة والمخاطر، وضيفة البرنامج الدكتورة وجدان دقة. نرحب بكم مجددا أيها الأفاضل ونعود إلى مشاركاتكم. أيضا لدينا مشاركة من الأخ عدنان بلتشي من الكوت من العراق، يشاركنا ويكتب لنا: مع سلامي وتحياتي إلى كادر برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتحياتي الخاصة لضيفتكم الدكتورة وجدان. لدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. سؤالي الأول: كم مرة يجب تكرار جلسات البوتوكس للحصول على أفضل النتائج؟ وسؤالي الثاني: ما هي مضار البوتوكس على الإنسان، وهل توجد مخاطر مستقبلية على الأشخاص المستخدمين بكثرة؟ أخوكم عدنان بلتشي. شكرا للأخ عدنان. نعم دكتورة وجدان.
أخ عدنان، احنا من أول مرة اللي نحقن بها راح يأثر، راح يأثر إذا طبعا نختار الكيس المناسب والمادة المناسبة والدكتور المناسب والمنطقة المناسبة. لكن إنه ما أقدر أقول لك إنه إحنا راح نسوي فريز بالبشرة، يعني مثل قناع تكون البشرة، لازم بها حركة تكون، يعني لازم تكون ناتشرال. طبعا تعرفين إنه الارتباط العاطفي للإنسان هو بالعيونة، حركات الجبهة، حركات الوجه، فهنا لازم يصير فيكسيشن بالبشرة. ثم هو البوتوكس أيضا مادة تعرفين أنه مؤقتة، يعني هي الـ FDA approved ما بيها أنه أكثر من 6 شهور. لأنه مادة سامة. فإحنا المادة المؤيدة واللي مرخصة اللي لازم نحقنا فيها المنطقة الخاصة لها يونت خاص، لها دوز خاص. التأثير ما تكون حدود 60-70%، يعني مثلا إذا يقدر يعني مثلا يعصب أو مثلا يخنزر أو مثلا يرفع واجبة أو يبتسم، ما نقدر نسويها فيكسيشن هذه المنطقة. لكن كل ما تكون مثلا الرجل يكون قدرة العضلة عنده أكثر، فطبعا اليونت لازم للحقن يكون أكثر. ثم إنه ما يرجع إذا مثلا روح أثر البوتوكس، ما يرجع مثل الحالة الأولى، حدود 10% يبقى من أثر البوتوكس. ليش؟ لأنه هو نفس الحقن راح يولد الكولاجين، راح يحفز الكولاجين ويسوي شبابية للبشرة. أي يعني أي أبرة تحقنيها بأي مكان راح يسوي تحفيز، مثل مساج، مثل مثلا الرياضة، مثل رياضة لأي عضلة بالبشرة، صح؟ لكن أنه لازم نعرف أنه المنطقة اللي نحقنها للشخص نفسه أيضا في أي منطقة من البلد أو في أي فصل من البلد أو أنه في أي مكان دي يشتغل أو أنه النفسية الخاصة. تعرفين النساء مثلا في 28 يوم بالشهر نفسيتهم تتغير حسب الهرمونات. فطبعا الشخص نفسه المكان اللي نحقنا لازم بحركة.
نعم.
يعني احنا مو المنطقة العضلة اللي هي شلل already احنا من نجي نحقنها، لانه طبعا تشوفين العضلة مثلا لا سمح الله واحد ايده انكسرت راح يعني للعلاج بالجص يخلوها، ولا ثلاثة شهور من يفتحون الجص شلون راح يكون ايده؟ مو راح تكون ضعيفة بالنسبة لإيد نعم. المقابلة
أكيد.
ليش؟ لانه العضلة ما بيها حركة، فالعضلة راح تكون يعني تصير اضعف من بيت المنطقة. فاحنا المنطقة اللي بيها شلل اوريدي احنا ما نجي نحقنها مرة اخرى، ولهذا انه لازم يكون الحقن 3-6 شهور بعد الحقن الاولي اللي من يقدر انه يحرك العضلة هذه. عرفتي؟
نعم.
يعني هذه العضلة من يرجع التقلص، يرجع الانقباض والانبساط لها، يلا نقدر نحقنها مرة اخرى. اذا يكون حقن على حقن في منطقة خاصة فطبعا راح يصير اتروفيك مصل، العضلة راح تكون رقيقة وضعيفة بالنسبة للعضلات اللي داير مدايرها. عرفتي؟
نعم.
طبعا اذا اقول انه لازم نعرف اي عضلة بها تقلص اللي نقدر نحقنها. اما قالوا انه هل بها عوارض، احنا دائما نقول انه الـ FDA approved لست اشهر لستر، يعني لانه هو السم، وهذا السم ما لازم يتكرر اكثر من المرخص به. العفو بس اريد اذكر انه اللي ما ذكرته انه للحوامل والنساء اللي يرضعون الى ما مرخص انه نحقنهم، لكن اذا مثلا اذا نحقن البوتوكس وبعدين عرفنا انه هي حامل ما راح يعني ماكو اي شيء،
ليست هناك يعني خطوره، يعني
خطوره ماكو اي خطوره، او مثلا لازم يعني نسوي لها طرح للطفل ماكو اي شيء، ما مؤيده في شيء.
نعم.
يعني ما شايفين أي عرضة، لأنه ماكو أي مرأة حامل تتبلى أنه نجرب عليها البوتوكس.
نعم.
من ناحية الـ FDA
صحيح. نعم. طيب شكرا جزيلا لك. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
سلام عليكم، تحياتي للدكتورة وجدان دقة. بالنسبة يعني أخذ البوتوكس، يعني هل قبلها يحتاج إلى يعني إجراء تحاليل معينة قبل العملية؟ وكذلك يعني الأمر بالنسبة للأفراد الذين يعني عندهم سكري أو ضغط الدم، هل ممكن يعني يستخدمون البوتوكس؟ أشكركم. سهى من طهران.
شكرا للأخت سهى من طهران. نعم.
طبعا كما ذكرت انه لا ما نحتاج اي تحاليل، لازم احنا ناخذ السابق المريضيه للشخص، وحتى تحسس سابق للبوتوكس او اخر مره حاقن بها البوتوكس. كما ذكرت انه لازم تكون الفاصله مو اقل من 3-6 شهور حتى يعني للتعرق، للتقلصات، للشقيقه. ليش؟ لانه كماده سامه تدخل للجسم طبعا المناعه الذاتيه راح تتحفز تولد الانتيبودي ضد البوتوكس. فاحنا اذا ان 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 يعني نحقن اكثر من اللازم او فاصله اقل من اللازم راح هذا الانتيبودي يولد حساسيه ضد البوتوكس.
نعم.
فيمنع انه الجسم يستقبل البوتوكس. فمدة سنتين بعد ممنوع انه نحقن هذا المادة. زين. اما انه الشخص نفسه ايضا لازم يقول انه الامراض الباطنية الموجودة مثلا السكري، الضغط اللي ذكرته الاخت سها، انه اذا هو معالج تحت العلاج ما بي اي مشكلة. لكن انه قلت لك اذا اكو حساسيه بالنفس